بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عباس في صلاة التسبيح، منهم من ألف في إثباته ومنهم من ضعفه واعتبره منكرا، والصواب هو ما سمعتم مما قرأناه أنه منكر على موسى بن عبد العزيز، هذا هو المشهور، وإن كان لا غيره أيضا لا مانع، لكن منكر على موسى. وقوله فيه: ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. الفريضة أعظم من هذا، هذا مما ذكر في مما يذكر في نكارته. الفريضة أعظم من هذا، سواء كانت ركعتا الصبح أو صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات الخمس أو غيرها من الصلوات، وما رتب عليها في الحديث مثل ما رتب على هذا. جاء فيه أن الحسنات يذهبن السيئات، وفيه كذلك أيضا أنها كفارة للصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفر لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. أما هذا الذي عندنا صغيرة وكبيرة، يعني هذه الركعات تكفر الذنب الكبير والصغير، ثم كهيئة أيضا عشر خصال أن تصلي أربع ركعات، وليس في النوافل كلها في الصلوات كلها تحديد القراءة غير ما جاء في ركعتي الطواف وفي ركعتي بعض أنه يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ففي قيام الليل بدون تحديد، وفي صلاة الضحى بدون تحديد، وصلوات كثيرة من هذا بدون تحديد. وإذا رأيت في مثل هذه النوافل تحديد تقرأ في الأولى كذا، وربما عدة تقرأ السورة عدة مرات، فهذه التحديدات قد ذكر أهل العلم أنه أي صلاة فيها من هذه التحديدات تقرأ في الأولى كذا وفي الثانية كذا وتسبح كذا وتحمد الله كذا وعلى هذه الهيئات دليل على إحداثها. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، هذه الهيئة في الصلاة سواء كانت في فرض أو نفل. عند الرفع من الركوع قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، هذا بدعة. فانظروا كيف تجر الأحاديث الضعيفة الناس إلى البدع، فإنه قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الرفع من الركوع عدة أذكار ليس هذا منها ولا بهذا التحديد 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع. يعني لو ثبت هذا على القول من يثبت هذا لكان هذا الذكر في بعض النوافل مشروعا، ولا نعلم أحدا من أهل العلم يقول بأن هذا الذكر في الرفع من الركوع أنه مشروع من السنة. ثم تركع فتقوله أنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع تقولها 10 أيوة أنت، ثم تهوي ساجدا أول ركعة وأنت قائم سبحان الله، يعني تقرأها بعد القراءة قائما قلت سبحان، إذا فرغت من القراءة تقرأ هذا الذكر قبل الركوع، قبل الركوع تقرأ هذا الذكر سبحان الله والحمد لله، ما تكفي قراءة الفاتحة وقراءة سورة معها حتى تضيف إليها هذا. ثم تهوي ساجدا تركع فتقول أنت راكع، ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها أنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا أي بدل ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو ما جاء في الحديث الآخر ربي اغفر لي وارحمني اهدني عافني وارزقني بدل هذا الذكر تقولها عشرا وأنت جالس عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع ساك تقولها عشرا فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات يعني تكون 300 تسبيحة يعني 300 تسبيحة في 4 ركعات في الركوع تقولها في السجود تقولها في الرفع تقولها ليس هناك أذكار مشروعة غير هذا فقط هذا الذكر هذا يدل على نكارته إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ثم عمل السلف ليس على هذا الصحابة ما علم ولو فعلوا ذلك لجرى عليهم أنهم كانوا يصلون صلاة التسابيح وصلاها وحافظوا ولحافظوا عليها لهذا الحث من قوله إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ولو فعلها في كل يوم مرة وهو أحرص على الخير لتناقلها الناس ولنقلها الأئمة كما نقلوا غيرها من الأشياء المشهورة من الأمور المشهورة والأعمال المشهورة ولكانت شهرتها أعظم من شهرة صلاة الضحى يعني صلاة الضحى ما النبي صلى الله عليه وسلم صلىها لكن فيها خلاف أنه صلى تارة ركعتين وتارة أربعة وتارة لكانت شهرتها أكثر من شهر صلاة الضحى ومن كذلك بعض النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لأنه قال إن استطعت فهذا يدل على أنه من استطاع حافظ عليها كل يوم وهي 4 ركعات ما هي عسيرة لو كان فيها هذا الأجر ما تركها السلف الذنب كله يروح صغيره وكبيره دقيقه جليله سره علانيته نعمة 4 ركعات ما عاد تاركها إلا القليل ربما يحافظ عليها الصالحون في كل يوم قال فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة العادة المعلومة من الأفعال الخيرية النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها في الضحى ويحث عليها ما يتركها إلى كل سنة مرة لا سيما مثل هذه المكفرات فدون هذه المكفرات العظيمة في التكفير دون هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على المداومة عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث القدسي نعم اقرأ ما يليه أقصد أن تحسين هذه الألفاظ تحسين هذه الصلاة على ظاهر ما وجد من سندها لا سيما وقد انكرت على بعضهم مثل موسى هذا ولا سيما الحكم في ابن أبان ويعني تحسين هذا فيه نظر سواء حسنت أو ألف في طرقها الواهية جمعوا في طرقها الواهية التي لا تزدادها إلا وهنا
بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال أخبرنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن محمد المروزي أبو الحسن ابن شبويه وهو ثقة.
هذا الحديث كما ترى رجاله ثقات، ومفاده لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان، أنهم كانوا يقومون شهر رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا معه أياما ليالي، وكانوا يصلون ذلك جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل آخرها، فصار التخفيف على الصحابة رضوان الله عليهم، وآخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذا كان حالهم الذي كانوا عليه، أدنى من ثلثي الليل معنا نحو 8 ساعات أو 7 ساعات، ونصف الليل 6 ساعات، وثلث الليل 4 ساعات. هذا كان حالهم وقيامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا كان شاقا عليهم، حيث أنهم لهم أعمال ولهم كذلك يعني ما ذكر في الآية، منهم المريض ومنهم، فأنزل الله التخفيف في آخرها حتى نزل آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أعطينا تفسير كثير، وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه تاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اقرأوا يعني لا على هذا التحديد ولو ما تيسر. ثم أبان التعليل بقوله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بمعنى أنهم يعملون، هذا في مزارعه، هذا يتاجر، هذا يصنع، هذا إلى آخره، وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي مشغولون بالجهاد، جهاد الأعداء، فما كان لستم متمكنين أن تقوموا على هذا، قم الليل إلا قليلا، على هذا الحال الذي أنتم تقومونه. هذا تخفيف الحال الذي نزل في آخرها صار تخفيفا عليهم، كان بين أولها وآخرها سنة، أين الحال المتأخر الحال الذي فيه اليسر كان متأخرا، حتى قالوا إنه نسخ الحال الأول. إن لك في النهار سبحا طويلا أي سبحا ذكرا وتسبيحا تطوعا عملا طويلا. قال عبد الرحمن بن زيد الأسلم إن لك في النهار سبحا طويلا، قال لحوائجك فافرغ لدينك لدينك الليل، فأفرغ لدينك الليل، هذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله من على العباد فخففها، خففها ووضعها، وقرأ قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، ثم قرأ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، من ثلثي الليل ونصفه الآية حتى بلغ، فقرأوا ما تيسر من القرآن، الليل نصفه أو ثلثه. ثم جاء أمر أوسع وأفسح، وضع الفريضة عنه وعن أمته، فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قاله، والدليل هذا ابن كثير يقول والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد وساق الحديث عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه 6 أرادوا ذلك على عهد رسول الله، قال أليس لكم في أسوة حسنة، فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها، ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال أتي عائشة سألها ثم ارجع إلي سألها، فأخبرني بردها عليه، أخبرني بردها عليه، قال فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال معنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا أقسمت عليه فجاء معي ودخلنا عليها فقال حكيم عرفته قالت حكيم عرفته قال نعم قالت من هذا معك قال سعيد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر قال فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامر قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق رسول الله القرآن فهممت أن أقوم ثم بدأ لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواك وطهورا فذكرت الحديث. أما ما يتعلق يعني انتهينا من هذا أنه كان تخفيفا بين أولها وآخرها آخرها كان تخفيفا وهو كان بعد سنة التخفيف من الحال الذي كانوا عليه من القيام الذي كان يطول بهم وكان بينهما سنة. أما من ضعف أحاديث صلاة التسبيح فسنقرأ منهم جملة بعد أن علمت أنه منهم من صنف فيها صنف في صحيح. فقد ضعفها ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي وحكاه ابن عبد الهادي عنه والشوكاني في الفوائد المجموعة وطال النفس أيضا تكلم على هذا وهكذا ابن الجوزي في الموضوعات والسيوطي في اللآلئ المصنوعة وقال في اللآلئ إنه قال الحافظ العلائي هو صحيح أو حسن وكذا قال الشيخ سراج الدين في التدريب والزركشي وقال العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت قال أبو بكر بن عربي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن انتهى نقله الشوكاني. فالعجب من المصنف حيث يعمد إلى صلاة التسبيح التي اختلف الناس في الحديث الوارد فيها حتى قال من قال من الأئمة إنه موضوع وقال جماعة إنه ضعيف لا يحل العمل به فيجعلها أول ما خص بالتخصيص خص بالتخصيص يعني بعضهم يقول هذه مخصوصة صلاة التسبيح مخصوصة بهذا الكيفية. وقد صرح ببدعيتها كثير من الحقيقين في مصنفاتهم كشيخ الإسلام وابن القيم وابن مفلح وآخرون ونحن نذكر من كلامهم ما يمكن أن يستأنس به من رام يستأنس به من رام الحق. قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول لم تثبت عندي صلاة التسبيح قد اختلفوا في إسناده لم يثبت عندي وكأنه ضعف عمرو بن مالك البكري بعض طرقه. ونقل ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه قال في صلاة التسبيح ما تعجبني قيل له لما قال ليس فيها شيء يصح ونفض يده كالمنكر. وقال ابن مفلح ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها لم استحبها إمام استحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له. قال وأما ما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية. قال شيخ الإسلام بعد ذكر جملة من الصلوات المبتدعة وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح وقد رواه أبو داود الترمذي ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات. وقال في منهاج السنة وكل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح فهي كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث إلا صلاة التسبيح فإن فيها قولين لهم وأظهر القولين أنها كذب وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين بل أحمد بن حنبل وأئمة أصحابه كرهوها وطعنوا في حديثها. وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية ومن يستحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم لا نقل عن الأئمة. وأما عبد الله بن بارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورة التي فيها التسبيح قبل القيام بل استحب صفة أخرى. وفي كتاب الباعث قال وفي الباعث عنها لم تصح عن كثرة طرقها على كثرة طرقها لم يصف منها طريق لم يصف منها طريق ولا يغتر بإخراجها في سنن أبي داود جامع الترمذي وسنن ابن ماجه. صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب جزءا جمع فيها فيه طرقها وتسمية من رواها من الصحابة. قال ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة لا التصبيح إن صح الخبر فإن القلب منه في القلب منها شيء. ونقل فتوى اللجنة الدائمة أيضا من ضعف ابن الجوزي وغيره أنهم سئلوا عنها فأجابوا أنها ضعيفة. سئلت اللجنة برقم كذا فقال وأن الشيخ الألباني صحح حديثها فقالوا الجواب هو هذا الحديث ليس بثابت بل هو منكر ذكره بعض أهل العلم في الموضوعات ولا نعلم ما يدل على ما تضمنه من كتاب أو سنة وهو الحديث المشهور بحديث صلاة التسبيح. وأيضا قالوا صلاة التسبيح بدعة وحديثها ليس بثابت بل هو منكر ذكره بعض أهل العلم في الموضوعات. وقال الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح والصواب أنه ليس بصحيح لأنه شاذ ومنكر ومنكر المتن ومخالف الأحاديث الصحيحة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك. ولهذا الصواب قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا ولأن أسانيده كلها ضعيفة. وهكذا أضعفها ابن عثيمين رحمه الله وأبان أنها لا تثبت والنووي وغيرهم. هذه الصلاة ليست مشروعة يقول ابن عثيمين ذلك لأن الحديث الوارد فيها ضعيف كما قال شيخ الإسلام لم يستحبها أحد من الأئمة شاذة. هذا جملة من كلام أهل العلم فيها وقد قرأنا لكم نماذج من نكارتها. لماذا؟ لأنه قد صنف بعضهم صح الشيخ الألباني وحسنها أو كذا صحها وبعضهم صنف في إثباتها فعدم خشية الاغترار بها قرأ النبذة من نكارتها من كلام أهل العلم ومن أيضا ألفاظها المذكورة فيها. إلى هنا بارك الله فيكم.